بالسعادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى وكرمه ومنته في رحاب القرآن الكريم. في رحاب القرآن نحيا، في رحاب القرآن نعيش، في رحاب القرآن الكريم نتربى ونترقى، في رحاب القرآن الكريم نتعلم منه ما ينبغي أن نتعلمه. في رحاب القرآن اليوم نعيش مع حديث القرآن عن العدو اللدود، العدو اللدود للإنسان منذ آدم إلى قيام الساعة، الشيطان. تحدث القرآن الكريم عن الشيطان، تحدث القرآن الكريم في أكثر من 80 موضعا عن الشيطان، وذكر كيفية خلقه ومن أي الأجناس هو وموقفه من أبي البشر. ذكر القرآن الكريم وسائل إغوائه، وحذرنا القرآن الكريم منه، وبين لنا القرآن الكريم الوسائل التي نقوم بها هذا الإغواء. وهذا ما أريد أن نعيش معه اليوم، أن نفهم حقيقة عداوة إبليس اللعين، ثم نفهم الوسائل التي يغوي بها الإنسان من خلال حديث القرآن الكريم، ثم نفهم ونتعلم كيف نقاوم هذه الوسائل التي يغوي ويغري بها بني آدم. لابد أن نعلم أولا ما معنى كلمة شيطان. شيطان، سيدنا العلماء رضوان الله عليهم وأرضاهم وقفوا مع هذه الكلمة فقالوا إن كلمة شيطان من شطنة. أنا عايز أركز قوي عشان أفهم كلمة شيطان، كلمة تدل على معناها. لاحظ معي، اسم الشيطان كلمة تدل على معناها. فالشيطان من شطنة، وشطنة بعدة. يعني إيه بعدة؟ يعني الشيطان بعيد، بعيد. فالشيطان بعيد عن رحمة الله، عشان كده هو شطنة، هو شيطان. الشيطان بعيد عن طباع البشر، عشان كده هو شيطان. الشيطان بعيد عن طباع الخير وطباع أهل الجنة. إذا لما تقرأ كلمة الشيطان تعرف إن هو بعد عن الخير، بعد عن الرحمة، بعد عن الطاعة، بعد عن الدين. لذلك أي إنسان بيبعد في حياتنا يقول يا أخي ده أنت شيطان. إذا كلمة شيطان بمعنى بعدة، تمام؟ وأيضا كلمة شيطان بمعنى شاطة، يعني الشيطان بمعنى من شاطة، شاطة إذا احترق. والشيطان إذا سمع الحق يحترق، والشيطان إذا قرئ عليه القرآن يحترق. تمام أحباب الكرام؟ وطبعا شطنة هي الأولى والأقرب في الصحة، لكن سواء الشيطان من شاطة أو سواء الشيطان من شطنة فكلاهما موجود في الشيطان. تمام أحباب الكرام؟ إذا الآن نحن الآن فهمنا معنى شيطان، بعيد ويحترق. تمام أحباب الكرام؟ واحد يسأل فيقول لي طيب هو الشيطان ده اللي بيغوينا هو ده الشيطان؟ نقول له لا، الشيطان الذي يغوينا اسمه إبليس، اسمه إبليس، لأن كلمة شيطان أعم من إبليس. طب هو يعني إبليس؟ كلمة إبليس من بلس بمعنى يائس وندم. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون يعني ييأس، فإذا هم مبلسون يعني يائسون. فالشيطان، فكلمة إبليس من اليأس، وهو فعلا يائس، يائس من رحمة الله، يائس أن يعود إلى الله، يائس أن يرجع إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. فكلمة إبليس من اليأس. فالشيطان الذي يغوينا، الذي عصى ربه سبحانه وتعالى والذي لم يسجد آدم، اسمه إبليس. أما كلمة شيطان، شيطان بقى لما، طب لما أقرأ في القرآن هل كلمة شيطان هو إبليس؟ نقول لك ركز معايا قوي علشان نفهم ألفاظ القرآن الكريم. إذا ذكر القرآن وإبليس يبقى ذهنك لابد أن ينصرف مباشرة على الشيطان الذي يغوينا والذي لم يسجد لسيدنا من آدم وذريته. كل شيطان يغوي الإنسان اسمه إبليس، تمام؟ لكن كلمة شيطان قد تطلق على إبليس، يعني مثلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، الشيطان هنا هو إبليس، تمام؟ لكن أحيانا كلمة الشيطان قد يراد بها شيطان الإنس والجن. يعني إيه؟ كل إنسان متمرد مفسد داع إلى الفساد وإلى الغي وإلى الضلالة وإلى الرذيلة هو شيطان، سواء إنسان وسواء جن. لذلك القرآن الكريم بيّن هذه الحقيقة فقال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. أرأيتم أيها الإخوة الكرام؟ إذن القرآن الكريم سمى الشيطان، سمى الإنس والجن ومن يغوي من الإنس ومن الجن، من يغوي غيره سماه الشيطان القرآن الكريم شيطانا. إذن حينما تقرأ في القرآن الكريم كلمة إبليس معروف، هو الذي الشيطان الذي يغوينا. أما كلمة شيطان قد يرد بها إبليس وقد يرد بها عموم الإنس والجن الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، تمام؟ لاحظ معي بقى أن القرآن الكريم بيّن لنا بعض الحكم. يعني واحد يسأل: طب يا أخي الشيطان هذا يغوي ويضل ويزين ويمني الإنسان ويدعوه إلى ارتكاب الفواحش والرذائل وإلى الاحتكام إلى غير الله سبحانه وتعالى، ويدعوه إلى الإلحاد وإلى الكفر وإلى كذا وكذا، لماذا خلقه الله إذن؟ هل هنالك من حكمة لخلق الله للشيطان؟ نعم، هنالك حكمة لخلق الله للشيطان. ما حكمة خلق الله للشيطان؟ حكم كثيرة، منها مثلا على سبيل المثال أن يصل العبد إلى كمال مراتب العبودية. نعم، ماذا تقول؟ خلق الله الشيطان حتى يصل العبد إلى مراتب العبودية؟ أقول لك نعم. كيف ذلك؟ الإنسان حينما يغويه الشيطان ويجاهده، يزين له الشيطان ولا يطيعه، يضله الشيطان فلا يضل، يدعوه الشيطان إلى ارتكاب المحاذير والمحظورات وارتكاب الفواحش والرذائل فلا يستمع لقول الشيطان ويجاهده، إذن بهذه الصورة العبد كلما جاهد الشيطان كلما علا في مراتب الطاعة إلى أن يصل إلى كمال مراتب العبودية. طب لو ما فيش شيطان هيتجاهد إيه؟ كل الناس يبقوا زي بعض. إذن وجود الشيطان يكون سببا في أن يصل العباد المجاهدون للشيطان إلى مراتب العبودية. هذه حكمة من الحكم. حكمة أيضا من حكم خلق الله عز وجل للشيطان أن الله جعل الشيطان عبرة لمن يعتبر، فيخاف العبد على ذنوبه. انظر إلى الشيطان قبل أن يكون عاصيا حينما كان طائعا، وانظر إلى الشيطان بعد بعد المعصية. الشيطان كان عابدا يعبد الله عز وجل، وكان في الصف، كان مع الملائكة في العبادة كما سنرى، لكنه حينما عصى ربه إلى أي شيء صار، حينما تكبر بعبادته إلى أي شيء صار، طرد من رحمة الله. فحينما أرى هذا المثال أخاف من ذنوبي، أخاف على نفسي، أخاف أن أتكبر بطاعتي، فيكون عبرة لمن يتعظ. إذا خلق الله للشيطان فيه حكمة. أيضا من حكم خلق الله سبحانه وتعالى للشيطان أن نرى حلم الله وأن نرى إمهال الله. الله عز وجل لم يأخذ الشيطان أخذ عزيز مقتدر في أول الأمر، بل أمهله وتركه واستجاب لدعائه ولبى طلبه: رب أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين. استجاب لطلبه، فأرى حكمة الله وأرى إمهال الله وأرى حلم الله سبحانه وتعالى. حكم كثيرة حقيقة، يعني لو ذكرتها لا تناولنا الحلقة كلها. أيضا حينما أرى الشيطان يقف في صف من يعادي الله ومن يعادي رسله، ثم أجد الرسل ينتصرون، ونجد آيات الله عز وجل وإعجاز الله وقدرة الله في نصرة العباد الصالحين، فحينما الذين وقفوا ضد الشيطان، حينما أرى كل ذلك سبحان الله العظيم أحباب الكرام، أرى حكمة الله في خلق الشيطان. إذن هنالك حكم أخرى كثيرة، لكن يعني هذا يكفي أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق الشيطان لحكم كثيرة. طيب، ممن خلق الله الشيطان؟ إيه المادة اللي خلق الله عز وجل بها الشيطان؟ أولا لابد أن نعلم أن الشيطان من الجن. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. سورة الكهف واضحة، كان من الجن، والله ذكر أنه خلق الجن من النار، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. إذا الشيطان خلق من نار السموم. إذا الشيطان نوعه من الجن، النوع من الجن. المادة التي خلق منها نار السموم، مادة قاتلة طبعا النار. ما يجيش واحد يقول لي بقى مخلوق من الملائكة، لا، هو نوعه من الجن، المادة التي خلق منها نار السموم. مكانته ومنزلته وعبادته في بداية أمر كان مع الملائكة، كان مع الملائكة. لذلك إذ كنا لملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. طبعا ده استثناء منقطع، لا أريد أن أدخلكم فيه، لكن إلا إبليس، يعني إبليس في هذا الوقت كان يعبد الله مع الملائكة، كان يعبد الله مع الملائكة ولم يكن من الملائكة. إذن هذه قضية أيضا ذكرها القرآن الكريم ووضحها لنا. لا يأتي بقى متفلسف ولا يأتي إنسان يعني مشكك في القرآن الكريم ويقول هنالك تضاد أو تضارب في آيات القرآن الكريم. لا يوجد لا تناقض ولا اختلاف بين آيات القرآن الكريم، تمام؟ طيب، القرآن الكريم يحكي لنا موقف الشيطان من البشر وعلى رأسهم بني آدم وعلى رأسهم سيدنا آدم. لماذا يحكي القرآن الكريم موقف آدم مع الشيطان؟ حتى نتعظ، حتى نتعلم. الشيطان له هدفان، حقق هدفه الأول ويجتهد في تحقيق الهدف الثاني. الهدف الأول أن يخرج البشر من الجنة، واستطاع أن يصل إلى هذا، فأزالهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه ونزلنا من الجنة. الهدف الثاني ألا نعود مرة أخرى إلى الجنة، يريد الشيطان، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يريد الشيطان أن يدخلنا النار، يريد الشيطان أن نكون معهم. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، يعني يأتون معي إلى نار جهنم. إذن هو نفذ غرضه الأول ويجتهد الآن في تنفيذ غرضه الثاني. غرضه الأول أن ننزل من الجنة، الغرض الثاني ألا نعود إلى الجنة. وإن شاء الله أسأل الله أن نفوت عليه هذه الفرصة، وأسأل الله أن يحفظنا بحفظه وأن يرعانا برعايته. قولوا أمين. موقف الشيطان من البشر موقف العداء والحقد والحسد. لما طبعا ربنا عز وجل خلق المخلوقات للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. والعبادة مطلق الطاعة في السراء وفي الضراء مع الحب. فلما خلق الله سيدنا آدم قال الملائكة اسجدوا، فسجدوا إلا إبليس، رفض، أبى واستكبر وكان من الكافرين. ولم يقف عند الإباء والاستكبار، بل تبجح مع الله سبحانه وتعالى وقال الشيطان أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هو طبعا الشيطان أخطأ، طب لماذا لم يتوب الله عز وجل عليه؟ الشيطان يا أحباب الكرام خطأه رد الأمر على الآمر، لاحظ معي، رد الأمر على الآمر، يعني رفض أمر الله، وكأنه يقول لله عز وجل أنت لست حكيما، أستغفر الله أستغفر الله، يعني يقول أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، كيف تأمرني؟ يعني رد الأمر على الأمر، ويرى أن الله سبحانه وتعالى لم يكن حكيما في هذا الفعل، استغفر الله. فما كان منه إلا أن تكبر، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فما كان من الله سبحانه وتعالى إلا أن قال فاخرج منها فإنك رجيم، فخرج منها الشيطان. لكن الشيطان لم يسكت وبدأت العداوة. والآن أنا سأبين لحضراتكم يعني كيف أن الشيطان له أساليب في الإغواء، أساليب كثيرة جدا في الإغواء وفي الإضلال. لكن تعال نشوف كيف أغوى إبليس سيدنا آدم. طبعا ممكن واحد يسأل، سيدنا آدم نبي وأول المخلوقات ورأى ما لم يره الآخرون، كيف استطاع الشيطان أن يغويه؟ الشيطان دخل من مدخلين، ركزوا معي، وهذان المدخلان كثير منا يقع فيه. المدخل الأول استظهار الدين، واحد يصر أنه متدين وأنه بتاع ربنا قوي ويزن. المدخل الثاني غريزة حب الخلود. الشيطان دخل لسيدنا آدم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، وقاسمهما، وعندنا فأكلا. هذا يعني أن الكلام الذي يطلقه يعني أهل الكتاب أو غير المسلمين أو المغرضين أن السيدة حواء التي أكلت من الشجرة، وأن المرأة كانت سبب في إنزال سيدنا آدم من الجنة، طب هذا بقى كلام في الكتب الأخرى تدل على أن المرأة مخلوق آخر أو صنف آخر، لكن عندنا في الإسلام القرآن قال فأكلا فأكلا، الاثنين أكلا وقاسمهما. الشيطان دخل من باب القسم وجلس يقسم ويقسم قاسمهما، يدل على كثرة القسم. عارفين الكلام لما الإنسان يزن على الأذن كثيرا 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 كثيرا، وقاسمهما وقاسمهما، حتى ظن آدم وظنت زوجته أنه لا يمكن أبدا أحد أن يقسم كذبا فصدقاه. فالمدخل الأول أنه أظهر التدين وأظهر أنه بتاع ربنا وأظهر أنه شيخ وقاسمهما وقعد يقسم يقسم، هذا هو المدخل الأول. المدخل الثاني غريزة حب الخلود، هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وغريزة حب الخلود موجودة في كل إنسان، خليك قاعد كده ويقع يعني سلك كهربائي أمامك تجري من غير أن تفكر. لماذا تجري؟ لماذا الإنسان يحافظ على نفسه من الموت أو من المهالك أو غريزة حب الخلود؟ لماذا يحب الإنسان أن يعيش وأن يأكل؟ غريزة حب الخلود، تمام؟ فدخل الشيطان من هنا. يبقى لما واحد يسأل كيف استطاع الشيطان أن يوقع آدم وزوجه في المعصية، نقول له لأنه دخل من مدخلين. المدخل الأول القسم والكذب، الكذب القسم الكثير وكان كذبا طبعا. المدخل الثاني غريزة حب الخلود، تمام. ومن هنا بدأت عداوة الشيطان. لم يترك الشيطان نبيا ولا رسولا، ولم يترك إنسانا مؤمنا كان أو غير مؤمن إلا وأغواه. حتى كان له موقف أو مواقف في قصة سيدنا يوسف. يعني سيدنا يوسف لما قص على أبيه القصص قال يا بني الرؤية، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وبالفعل يعني أغواهم الشيطان ولعب الشيطان برأسهم وفعلوا في أخيهم يوسف عليه السلام ما فعلوه. ولم يترك يوسف الشيطان يوسف وحياة يوسف، لما دخل السجن فأنساه الشيطان وقال الذي ظن أنه ناجي منهما اذكرني عند ربك، وأنا تكلمت في حلقة النسيان، فأنساه الشيطان ذكر رب، سواء الناسي سيدنا يوسف أو الناسي الساقي على كلا القولين، المهم الشيطان كان له دور. وسيدنا يوسف في نهاية القصة قال لما ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدة وقال يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وطبعا من أدب سيدنا يوسف أن ذكر نفسه قبل إخوتي، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، مع أن الشيطان لم ينزغ لسيدنا موسى، إنما نزغ لسيدنا يوسف، إنما نزغ لإخوته. وهذا ما سنعلمه وما سراه في الحلقة، إن من وسائل الشيطان النزغ، سنعرف معنى النزغ. إذا الشيطان لم يترك إنسان ولم يترك نبيا ولم يترك بشرا مؤمنا كان أو غير مؤمن إلا وأغواه ودخل له حتى يدخله معه النار، تمام يا حبيب الكرام؟ إذا الشيطان أعلن قولا وفعلا عداوته لك. وللأسف نحن لا نعلن عداوة الشيطان ولا نلتفت لهذه العداوة ونقع فريسة للشيطان. الشيطان أعلن عداوته في أكثر من آية، لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. قال الشيطان لأحتنكن ذريته إلا قليلا، فآيات كثيرة ولأغوينهم أجمعين. وقال الشيطان لأقعدن لهم صراطك المستقيم، مش الصراط المعوج، صراط المستقيم. لذلك تجد سبحان الله في المساجد الناس ممكن تختلف، شغل المروحة اطفي المروحة تعالى قدام ارجع ورا، ولما تخش الخمارة ولا القهوه تلاقيهم أحباب وأصحاب. سبحان الله، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فالشيطان أعلن عداوته للإنسان، وربنا سبحانه وتعالى أقام علينا الحجة فبين لنا إعلان الشيطان. وليس ذلك فحسب، بل إن القرآن الكريم في كثير من الآيات حذرنا من تحذيرات تحتاج إلى وقوف، حذرنا من خطوات الشيطان وسأشرحها، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، حذرنا الشيطان القرآن من الشيطان ولا يصدنكم الشيطان، حذرنا القرآن الكريم من الشيطان يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، خد بالك، حذرنا القرآن إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إذن الله أقام علينا الحجة فبين لنا أن الشيطان أعلن عداوته، وأقام علينا الحجة مرة أخرى حينما حذرنا بكل وضوح أن نحذر من الشيطان. تمام أحباب الكرام؟ وهنا يا أحبابي القرآن بعد أن حذرنا لم يتركنا يعني فريسة للشيطان، إنما سبحان ربي العظيم القرآن وضح لنا الوسائل التي يغوي بها الشيطان بني آدم عشان ناخد بالنا، ثم بيّن لنا بعد ذلك الإجراءات العملية التي يتخذها العبد لصد هذه الوسائل. طب ما هي أول وسيلة يغوي بها الشيطان الإنسان؟ قال لك الإضلال. الشيطان أول شيء يعمله مع الإنسان الإضلال. القرآن بيقول كده، الشيطان قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم. أول شيء يفعله الإنسان إنه يضله، التضليل والإضلال. يضله إزاي؟ يصرفه عن طريق الهدى إلى الهوى، يصرفه عن طريق الرشاد إلى الغي، وده بيكون بالوسوسة. إزاي؟ يبقى الإنسان عايز يصلي فيوسوس له فيضله ولأضلنهم. يبقى القرآن المصحف قدامه عايز يقرأ يلهيه، هذا معنى يضله، يلهيه بتليفون بالفيسبوك بالواتس بشيء من ذلك، المهم انه يضله. فالإضلال انه يصرفه عن الهدى الى الغاية، عن الرشاد الى الضلال والعياذ بالله، وهذا يكون عن طريق الايه؟ الاغواء والوسوسة فيغويه. يبقى احذر وخد بالك، أول شيء يفعله معك الإنسان الإضلال. لما تلاقي نفسك كنت ناوي يعني تريد أن تفعل خيرا ثم لم تفعله وانشغلت بشيء آخر، اعرف أنه الشيطان. تقرأ القرآن فيشغلك، اعرف أنه الشيطان. تريد أن تصلي جماعة فيشغلك حتى تتأخر، اعرف أنه من إضلال الشيطان. يبقى الوسيلة الأولى التي يتخذها الشيطان مع الإنسان التضليل أو الإضلال، التضليل ماشي. الوسيلة الثانية أحباب الكرام أن يغررك بالأماني، يغرك بالأماني، التغرير بالأماني. يعني إيه الأماني؟ الأماني أن يلقي في روحك الحرص على الدنيا وتمني طول العمر وتمني أن تكون كذا وكذا وكذا، فتنشغل بهذه الأمنيات عن طاعة الله وتشعر أنك ستعيش عشرات السنين وعشرات السنين. يا سيدي لسه العمر قدامنا طويل، فيلقي في قلبك طول العمر ويلعب بقى على غريزة حب البقاء، زي هل أدلك على شجرة الخلد وممكن لا يبكى لا يبلى. والآية القرآنية التي قرأتها لحضراتكم ولأضلنهم ولأمنينهم، ده هذه الوسيلة الثانية، أن يمنيك ان انت ان شاء الله ستفعل كذا بعد 5 سنوات بعد 10 سنوات بعد 20 سنة، ويمنيك ويلقي في قلبك الحرص على الدنيا والحرص على المال والحرص على، حتى تجد مع الزمن وجدت فيك اخلاق عجيبة يعني سيئة ذميمة، الاثرة والبخل وحب الذات وكراهية الخير للاخرين، حتى ممكن يصل بك الامر والعياذ بالله الى الكفر. يعني القرآن الكريم يقول
إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم
الشيطان سول لهم وأملى لهم. يبقى إذن الوسيلة الثانية التي يتخذها الشيطان لإغواء بني آدم أنه يمنيك، يسول لك ويمنيك فتشعر أنك ستعيش عشرات السنين وكذا. احذر هذه الوسيلة الثانية. أظن القرآن الآن يقيم علينا الحجة، يبين لنا ويوضح لنا ويفسر لنا هذه الوسائل حتى نحذرها. أيضا من وسائل إغواء الشيطان التزيين. التزيين يعني التزيين يعني يزين لك القبيح ويقبح لك الحسن. الشيطان تجد الأمر قبيحا فيزينه لك. إزاي مثلا؟ رجل مثلا يخطب امرأة هي لا تحل له، فيزين له الشيطان: يا أخي إن شاء الله هي هتكون زوجتك وهتكون حلالك، ما فيش مشكلة أنك تقترب بنا، تلمس يدها، تفعل كذا، فيزين له الحرام. طيب إنسان يعني يعرف أن الرشوة محرمة وأن أكل أموال الناس بالباطل محرم، فيزين له الشيطان هذا الفعل: يا أخي هذه يعني مكافأة، هذه يعني مش عارف بيسموها إيه، يعني ده إكرامية، ده كذا كذا. المهم يزين الشيطان زي الخمرة. يعني تجد الآن يقول لك مشروبات روحية. الخمرة مشروبات روحية؟ الخمرة النجسة، النجسة التي وصفها القرآن بالنجس وبالرجس وبالفسق، تقول عليها مشروبات روحية بهذا الوصف، تقدير المشروبات الروحية، هذا تزيين. الشيطان يزين. يعني إيه يزين؟ يزين القبيح، يزين القبيح. وسبحان الله القرآن الكريم بين لنا ذلك. هو الشيطان قال: ولا أزينن له، هو قال كده الشيطان، هيزين لنا القبيح، يزينه لنا الحرام، يزينه لنا ويظهر أنه حلال. الربا يظهر أنه حلال، أكل أموال الناس بالباطل يظهر أنه حلال، أكل أموال اليتامى ظلما يظهر أنه حلال. إزاي يقول لك أنا صرفت والله عليها وأنفقت على البنت وأنا زوجتها وأنا كذا، ويستحيل نفسه أخذ المال؟ ده تزيين. خدوا بالكم من أكثر الوسائل التي نقع فيها ويغوينا الشيطان بها، وسيلة الإغواء يا أحبابي، وسيلة التزيين، التزيين، تزيين القبيح. هذه الوسيلة استطاع الشيطان أن يقيم حربا كاملة بين المسلمين ومشركي قريش في غزوة بدر، لما طلع يعني أبو جهل ومن معه أبو سفيان عشان يذهبوا أهل مكة، يعني أرادوا أن يذهبوا إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ويقضوا على رسول الله وعلى دعوته وعلى أصحابه. البعض كان خايف، لكن الشيطان زين لهم. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال إني أخاف الله، إلى آخر الآية الكريمة. فهو يزين، يزين القبيح، مش كده بس، وأحيانا يقبح الحسن، ده برضو من ضمن التزيين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يعني بمعنى العبد حينما يلاقي مثلا عدوه في حرب من الحروب، أو حينما يجاهد غيره، أو يقف أمام ظلم أو كذا، الشيطان يخوفه ويزين له: يا أخي لا تقابل هؤلاء ولا تجاهد في سبيل الله، ويخوفه. هذا التخويف صورة من صور تقبيح الحسن، ده الشهادة في سبيل الله هي الحسن، هو الخير. فهو يزين له القبيح ويقبح له الحسن. إذن أحباب الكرام، احذروا من هذه الوسيلة التي يغوي بها الشيطان بني آدم. الشيطان له وسائل كثيرة، قلت لحضراتكم التضليل، وقلت لحضراتكم التزيين، وقلت لحضراتكم يعني الـ الأماني والتغرير. له وسائل كثيرة أحباب الكرام، ذكرها القرآن الكريم: لأغوينهم، الإغواء أيضا، التزيين، التضليل، وما إلى ذلك من وسائل كثيرة ذكرها القرآن الكريم. أيضا الشيطان يريد أن يدخل للإنسان من ناحية التسويل، يسول لهم. الشيطان سول لهم وأملى لهم، يسول له أن يفعل شيئا ثم يتوب، أن يفعل شيئا ثم يتوب. ما المانع أن تفعل ذلك ثم تتوب؟ زي ما قال إخوة يوسف: وتكونوا بعد قوم صالحين، اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا ويخلكم وجاء بكم إلى وتكونوا بعد قوم صالحين. فالبعض يظن: يا أخي إن شاء الله هذه العملية آخر عملية، هذه السركة آخر سركة، هذا البيع للمخدرات أو ما إلى ذلك آخر مرة. ثم فالشيطان يسول له والعياذ بالله. إذن هذه على فكرة هذه بعض وسائل ذكرها القرآن الكريم، هنالك وسائل كثيرة لكن المقام لا يتسع أن أذكرها جميعا. لكن المهم في كل ذلك، بعد أن نعرف وسائل الإغواء التي ذكرها الشيطان، كيف نرد كيد الشيطان، وكيف نقاوم إغواء الشيطان وتزيين الشيطان وتضليل الشيطان وإضلال الشيطان وتزيين الشيطان وتسويل الشيطان لبني آدم، كيف نرد هذا الإغواء؟ الحقيقة أن القرآن الكريم ذكر لنا أيضا بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذا من عظمة القرآن ومن رحمة الله عز وجل منه، ذكر القرآن الكريم بعض الوسائل وبعض الإجراءات العملية التي إذا قمنا بها ندفع هذا يعني هذه الهجمة الشرسة من هذا الشيطان. تمام؟ قال لك أول شيء الحسن اللجئ إلى الله. طب حسن اللجئ إلى الله يتحقق بماذا؟ قال لك يتحقق بالآتي، ركزوا معايا، أول وسيلة أول إجراء ندفع به كيد الشيطان حسن اللجئ إلى الله. وحسن اللجئ إلى الله سبحانه وتعالى يتحقق بصور كثيرة، منها الاستعاذة، أن أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. تمام؟ أستعيذ بالله من وسوسة الشيطان ومن كيد الشيطان. تمام؟ الصورة الثانية أن أستعيذ بالله، حسن اللجئ أن أستعيذ بالله عند تلاوتي للقرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. خلاص؟ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، بل استعاذ بالله سبحانه وتعالى عند قراءة القرآن. حتى أخي حينما يهب الله عز وجل لك الولد، المرأة عند الولادة، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، كما فعلت السيدة أم مريم، استعاذت بالله عز وجل وأعاذت ابنتها من الشيطان الرجيم. هذه صور من صور حسن اللجئ إلى الله سبحانه وتعالى. خلاص؟ يبقى أول شيء حسن اللجئ. الأمر الثاني يا أحباب الكرام، ألا أتبع خطوات الشيطان. إيه هي خطوات الشيطان التي أمرت ألا أتبعها أو نهيت عن اتباعها؟ قال لك خطوات الشيطان كثيرة، منها أكل الحرام خطوات الشيطان، لأن لو أكلت مرة لو تنازلت عن الحلال مرة في مرة ستتبع الشيطان. لذلك القرآن الكريم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. طب لو ما كانش حلالا طيبة اقرأ ختام الآية ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فمن خطوات الشيطان ترك الأكل الحلال، من خطوات الشيطان الإسراف إسراف في كل شيء، يعني الاعتدال مطلوب، يعني المرأة التي تسرف في بيت زوجها، الأولاد الذين يعني يسرفون في بيت أبيهم، الإسراف في كل شيء، الإسراف في القول وفي الفعل وفي العمل وفي المال، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. هذا أيضا من ضمن خطوات الشيطان. من ضمن خطوات الشيطان الرياء والإنفاق لغير الله سبحانه وتعالى، الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. تمام يا أحباب الكرام؟ هذا أيضا من ضمن خطوات الشيطان التي لابد ألا نتبعها حتى نحذر الشيطان. من ضمن خطوات الشيطان هو على فكرة هو وسيلة من وسائل الإغواء، وعلاجها أيضا استعاذة، النزغ. النزغ وسيلة، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، والمس أيضا وسيلة من وسائل الشيطان، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. فالنزغ، ومعنى النزغ هو الكلام الذي يغضب الآخر فيوقع بين الناس. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فالإنسان أحيانا يحدث له هذه النزغة، والنزغ إنه يغضب فيقول كلمة يغضب أصحابه وأحبابه وأصدقائه. فحينما تحدث هذه النزغة استعذ بالله وعد وارجع. تمام؟ إذا مسك طائف من الشيطان وسوس لك، حدث لك كذا، تذكر الله سبحانه وتعالى واذكر الله. ما أحباب الكرام، من وسائل الشيطان أيضا الاستحواذ، يستحوذ عليك. طب لما يستحوذ علي ماذا أفعل؟ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، نسي ذكر الله، يأكل فينسى يذكر، يلبس فينسى يذكر. حينما يستحوذ علي الشيطان، هنا بقى خد بال حضرتك، لابد من اتباع المنهج، واتباع المنهج وسيلة من وسائل دفع كيد الشيطان. بعد ما ذكر القرآن الكريم ما حدث لسيدنا آدم ونزل، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فاتباع الهدى واتباع المنهج يدفع عنك كيد الشيطان. إذن أحباب الكرام، الحديث عن الشيطان الرجيم في القرآن الكريم حديث كبير وحديث عظيم، ذكرت لحضراتكم جزءا منه، وذكرت لحضراتكم بعض وسائل الإغواء وكيف ندفع هذا الإخواء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عني وعنكم كيد الشيطان، وأن يحفظني وإياكم وأهلنا من كيد الشيطان، ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله في رحاب القرآن. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فؤادي يرتجي أسمى مرادي، وغاياتي إلى روض الجنان. وهذا